أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الدليل المشهور، الدليل الرئيسي المشهور على أن الحظوة للولد الأكبر مجانا بلا مقابل، وهو الرواية في ذلك لمكان اللام فيها، والعرف يفهم ذلك لما يقول كتاب هذا الكتاب لفلان، يعني تمليك مجاني. وربما أهل اللغة أيضا يساعد على ذلك كما في ألفية ابن مالك: واللام للملك وشبهه، وفي تعدية أيضا وتعليل ففي. ربما أهل اللغة أيضا يساعدون على ذلك. نريد أن نضيف شيئا للمشهور، وهو الاستدلال بموثقة سماح التي فيها سألته عن الرجل يموت: ما له من متاع البيت؟ قال: السيف والسلاح، السيف والسلاح والرحل. فكأنه تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنكم أيها القائلون بالعواضية، لماذا تقولون بالعواضية؟ تقولون لأن الأب والأم والزوجة لهم نصيب مفروض، سهام مفروضة، فإذا أعطينا الحبوة بلا مقابل مجانا للولد الأكبر سوف تنقص حظوظهم عن هذه النسبة، ما راح يصلهم السدسان للأبوين ولا مو هكذا قلت. هاي موثقة السماع تقول: ذني الأشياء مال الحبوة، ذني مالت الميت، أصلا ذني مو مالت التركة حتى تحسبوه، ذني من يموت الشخص مالته إلى ذني، فمو من التركة إن اللي تنتقل إلى الميت حتى تقولون هاك وين حصتهم ستنقص. لاحظ الرواية تقول: سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت، هذا الميت سائر أمواله خلص خرجت منه بالموت، انتقلت إلى ورثتي، شنو الإله هذا يبقى إله؟ عدد الإمام عليه السلام أشياء الحبوة، فهذا اعتراضكم في غير محل، لأن هذه أشياء الحبوة ليست من التركة، هذه مالت الميت، والله تعالى قال: ذني المالت الميت يروح للولد الأكبر. يمكن أن نقرب، طبعا ليست فقط موثقة السماع، موثقة شعيب العقرقوفي أيضا بنفس المعنى. فلذلك أضفنا قلنا: ويمكن أن تدل عليه قول المشهور موثقة السماع، قال: سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت، قال: السيف والرحل وثياب جلده. وقلنا أيضا مثلها موثقة شعيب بتقريب أن قوله ما للميت يدل على أن الحبوة ليست من التركة التي يخلفها الميت لورثته، وإنما هي مال خاص بالميت حتى بعد موته. هاي مالت الميت، هاي أيها الورثة لا تعتون بها، أذني لا تتكلمون بها، أذني مو من التركة التي يخلفها الميت لكم، أذني مالت الميت. والشارع قال: ذن المال الميت للولد الأكبر، فأين الحيف على الورثة وأين نقصان نصيبهم؟ هذا اللي لزمتوا علينا على المشهور، تقولون سوف ينقص السدسان وسوف تنقص الثمن، هم لهم السدسان ولهم الثمن من تركة الرجل، هذه ليست من تركة الرجل التي توزع ميراثا، وإنما للميت، روايتان في هذا المعنى. هذا إذن التقريب اللي يمكن أن نضيفه إلى المشهور، لكن قلنا فيه تأمل الاحتمال أن الرواية بصدد تعداد وبيان أشياء في الحبوة، كأنه يا ابن رسول الله الحبوة، هكذا نفهم من السؤال وهكذا نطرح، يا ابن رسول الله سامعين حبوة ما للولد الأكبر، ما هي هذه الحبوة؟ ما تشمل الحبوة؟ ما هي أمور الميت التي تدخل في عنوان الحبوة؟ عبر بأنه ما له من متاع البيت، وإلا المفروض أن الرجل إذا مات، شخص إذا مات كل الأمور تخرج منه، ملكيته، لا معنى لملكية الميت، الحب وغير الحب كله تخرج من ملكيته. فيمكن أن يكون المراد من الرواية، وهذا طبعا معنى تضعيف للاستدلال بها، لأن ستكون أكثر من معنى بها، ما يتعين المعنى الذي نستدل به. فيمكن أن نتأمل إذن في هذا التقريب، باعتبار أنه يمكن أن تكون الرواية بصدد تعداد أشياء الحبو والتعريف بما تشتمل عليه الحبو. فالإمام قال الحبو تشتمل على هذا وهذا إلى آخره. هذا إذن دليل المشهور، وأضفنا له هذا الشيء. وكذلك القول الآخر كان أيضا قال عندنا عمومات تقول أن للأبوين سدسان وللزوجة الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصي بها أو دين، صريحة بأن ما تخرجون من التركة هي الوصية والدين، وما عداها للأبوين السدسان وللزوجة الثمن، ماكو شيء آخر نخرجه ونحرم الورثة الآخرين منه. الآيات صريحة والروايات صريحة تقول الأبوان لا ينقصان على السدسين شيئا، والزوجة لا تنقص على الثمن شيئا. أخرجنا الوصية والدين بصريح قوله تعالى وبالآيات الكريمة. تريدون أن تضيفون شيئا ثالثا وتقول الحب وأيضا نخرجها، ما نعطيهم، هذه مخالفة صريحة لهذه الآيات والروايات، لا نلتزم بها ولا نعمل بها إلا بدليل بين قوي واضح. وهذه اللام مالتكم الموجودة بالروايات غاية ما تدل على اختصاص، على استحقاق الولد الأكبر بالحب. أما هل هو مجانا أو بعوض، ما بها دلالة على ذلك مجملة من هذه النحو. يمكن أن يكون الاختصاص بعوض ويمكن بدونه، حتى التمليك لو قلنا اللام تدل على التمليك، حتى التمليك يمكن أن يكون بعوض، يمكن ما بها دلالة بينة حتى نخالف بها صريح هذه الآيات الكريمة. الآيات تقول من بعد وصية توصون بها أو دين، بس ذن يخرجون سدسان للأبوين ثمن للزوج، أنتم الآن حبوا هم تردون تخرجوه وتقولون هاي هم طلعوا هالولد الأكبر، أنطيهم السدسين والثمن من الباقي. يردلها هاي دلالة قوية بينة واضحة، واللام غاية ما تدل عليه على أصل الاختصاص، على أصل الاستحقاق، على أصل الملكية، شو تقول قول. لكن أن تكون هذه بلا مقابل ليست بهذا الوضوح ولا بهذا الضبط. فلازم إذن نقول بعوض حتى جمعا بين الأدلة نجي وياكم ونقول الحبوة للولد الأكبر نعم، لكن لكي لا تتضرر سهام الآخرين اللي الرواية تقول لا ينقصان عن السدسين، خلنا نجعلها بعوض حتى نكون حافظ على كل العمومين، عموم الحبوة للولد الأكبر ترى الحب، وعموم للأبوين السدسان من بعد وصية توصون بها أو دين فقط، لا يوجد شيء آخر. فهذا قولكم أن الحبوة مجانا فيها كأنها مخالفة صريحة لهذه الآيات والروايات. هذا ما قاله الطرف المقابل للمشهور. ويمكن أن نضيف لهم أدلة أخرى أيضا القول المقابل للمشهور. من هذه الأدلة أولا صحيحة حريز التي فيها عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا هلك الرجل وترك ابنين، هذا استدل به كاشف اللثام، إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث الولد الأكبر فللأكبر منه. زين الآن هذا الشخص ما ترك ابنين، أحدهم الأكبر طينا الحب، حدث به حدث ننطيها للبعد، تطوها للبعد هاي القيمة لو مجانا وتقولون بقيمة أكيد، هذا للثاني. إذن بوحدة السياق مثل ما هذا الثاني أخذ بالقيمة الأول لم يأخذ بالقيمة، هذا مقتضى وحدة السياق. هكذا كاشف اللثام استدل بصحيحة حريز وبه التقريب. الذي هو لم يقربه طبعا، لكن في بعض المصادر وجدنا هذا التقريب. استغرب منه صاحب الجواهر، قال هذا تقريب غريب منه، ورد عليه شوي من يكون تسلسل الصفحات حتى ننقل نص كلام صاحب الجواهر. قال صاحب الجواهر بعد أن استغرب من هذا التقريب، قال فإن حدث به حدثون. الآن عرفنا التقريب، رواية خريزم الكاجي قرأناها. صاحب الجواهر قال فإن حدث به حدثون، هذا مو بعد وفاة أبي، هذا حدث به حدث في حياة أبي. فحينئذ قوله فللأكبر، الأكبر الموجود حين وفاة أبي. أما استدلالكم يا كاشف اللثام ومن جرى على مجرى، رغم أن الرواية هي صريحة في ذلك، لأن الرواية تقول إذا هلك الرجل وترك ابنين، يعني الابنين تركهم بعد وفاة الأب. فللأكبر، قال فإن هلك هذا الولد الأكبر فللأكبر الآخر. فالظاهر أن موتهما الولدان بعد وفاة أبي. صاحب الجواهر يقول لا موت، الرواية نحمل أنه فإن حدث بالأكبر حدث في حياة أبيه، فحينئذ تكون هذه الحبوة للأكبر من المتبقين. فهذا الاستدلال من كاشف اللثام قال غريب. قال صاحب الجواهر بعد أن استغرب من هذا التقريب، إذ أن قوله فإن حدث به حدث محمول على إرادة فإن كان قد حدث بالأكبر حدث قبل هلاك الرجل فللأكبر الباقي، لا على إرادة الاحتساب بالقيمة، إذ هو مع أنه تأول في ذلك لا يقول به أحد. هكذا قال. هذا إذن الوجه كأنه غير تام. الوجه الآخر يمكن أن يستدل به ما يستفاد من مختلف موارد الشرع من أن الحقوق مقابل الواجبات، أي في موسوعة الفقه مرحوم سنعم الشيخ. ما يستفاد من مختلف موارد الشرع من أن الحقوق مقابل الواجبات، فهي الحبوة يجي يأخذها الولد الأكبر مجاناً بلا مقابل، هذا معنى امتيازات بلا مقابل. فحينئذ هذا خلاف ذوق الشارع، خلاف سياقات الشارع من أن الحقوق مقابل الواجبات، هذا تقريبا. فإذا لا توجد حبوة مجانا، لابد أن تكون بعوض، وهي يمكن ردها بأن أنه يوجد عوض، إنما قلنا تؤخذ مجانا بلا عوض أي من نصيبه، يعني هاي المجانية إضافية بالنسبة إلى نصيبه، وإلا هو دفع العوض بالأمرين اللي ذكرهما الشهيد الثاني ونقلناهما عنه في بعض الدروس السابقة. أولا هو تحمل تنظيم الأسرة وحفظ كيانها وحفظ رمزيتها وسلامتها، وثانيا تحمل قضاء ما فات من الصوم والصلاة على أبيه. فإذن ما أخذها مجانا، هو أخذها بعوض، إنما نقول يأخذ مجانا نيابة عن المشهور نتعلم مجانا أي بلا عوض من يستقطع من نصيبه، وإلا مو فعلا أخذها مجانا، لا أخذها إنه ولد أكبر يقوم مقام أبيه، سيحافظ على رمزية الأسرة وعلى حفظ كيانها من التلاشي والإضمحلال، وما هي رمزية الأب، إذن مصحف وخاتم وثياب وإلى آخره، هاي راح يحفظ بها كيان الأسرة، يستمر بمجلس أبيه وموقع أبيه، وهذا فيه نفع للورثة الآخرين بدل ما يتطشرون ويشتتون، راح يحفظ كيانهم هذا الأخ الأكبر. فإذن هي القائل بالمجانية مو بالمجانية مطلقة، لا بالمجانية بمعنى لا نستقطع من نصيبه، وإلا هو أخذها بعوضية أمرين، الأمر الأول هذه المسؤولية عن الأسرة والحفاظ على كيانها ورمزيتها، والثاني قضاء ما فات أبا من الصيام والصلاة. هذا إذن وجه آخر. وجه آخر ما رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق نقلا عن كتاب اللباس للعياشي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قوموا خاتم أبي عبد الله عليه السلام. إمام الرضا يتحدث يقول: قوموا خاتم أبي عبد الله عليه السلام، فأخذه أبي موسى بن جعفر بسبعة. قلت الراوي: سبعة دراهم؟ قال: سبعة دنانير. لاحظا الخاتم ليس من الحبوة، والإمام لم يأخذه مجانا، وإنما قومه بمبلغ ودفعه إلى الورثة الآخرين. فلا تأخذ إذن الحبوة مجانا. هاي في كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي. لكن أيضا هذه قابلة للنقاش، لأن الرواية ضعيفة السند، مراسيل هذه في مكارم الأخلاق ليست مسندة. وثانيا أن الإمام الكاظم ليس أكبر أولاد أبي الإمام الصادق، نعلم. فإذن هي ما أخذ الإمام بالحبوة حتى نستدل بها، والإمام أخذ الحبوة وقومها أو دفع للورثة، وليس الولد الأكبر الإمام الكاظم ليس أكبر أولاد الإمام الصادق عليه السلام حتى تكون مورد لمسألتنا أبدا. فلعله اشتراها من الولد الأكبر عبد الله أفضل، أو لعله وجدها بالسوق مثلا معروضة للبيع واشتراها، أي احتمال آخر. وليس الولد الأكبر حتى نستدل بها أنه لاحق الإمام موسى بن جعفر أخذ الخاتم الذي هو من الحبوة وقومه ودفع للورثة الآخر، ليس هو الولد الأكبر. إذن هذا الوجه أيضا مردود. الوجه الآخر هو الاستئناس له بحكم الشارع بدفع قيمة المغروسات والأبنية إلى الزوجة. يقول: عندنا في قضية الزوجة، لما تحرم الزوجة من الأبنية المشيدات المغروسات واختص بها الورثة الآخرون، لاحظ، كما أن الولد الأكبر لما اختص بالحبوة، نحن نقول لكم ادفعوا قيمة حبوة الآخر. هاي موجود نظير. لما اختص الورثة الآخرون عدا الزوجة بالمغروسات والأبنية، طالبنا الورثة الآخرين أن يدفعوا قيمة ثمن الزوجة من المغروسات والأبنية إلى الزوج. فهذه مثله الاستئناس لهذا الحكم في مسألتنا بذلك حكم. وهذا رده صاحب الجواهر بأنه قياس، قياس باطل، جاب هذا على هذا، كل مسألة إلى حكم. هو نضيف لأن نقض بحرمانها من رقبة الأرض بلا مقابل، وننقض عليه أن الزوجة أيضا اختص الورثة الآخرون برقبة الأرض، هكذا يقول المشهور أنه يختص الورثة عدا الزوجة برقبة الأرض، والزوجة لا تعطى عين ولا قيمة. فإذا هذه جزء من التركة، اختص بها ورثة وحرم آخرون والزوجة نعم بها، ولم تعطى ما يقابلها من القيمة، هذا منقوض أيضا. دليل الآخر أيضا، وجه الآخر يمكن أن نقرب للقائلين بالعوضية، هو الأصل، لأنه بعد إجمال اللام وعدم وضوح وظهور اللام بأنها هل بعوض أو مو بعوض، بعد نرجع للأصل. والأصل ماذا يقتضي؟ يقتضي أمور، يقتضي تساوي الورثة بالنسبة إلى التركة، لا تفضيل لأحد على أحد، تتمسك بأصالة عدم نقصان فروض ذوي الفروض عن فروضهم. عندنا أب له سدوس، أم له سدوس، زوجة لها ثمون، والأصل عدم نقصانهم بشيء. الآن أنت خلاف الأصل تجي تقول لأن نقصهم، من أعطيهم من الحبوة، وهكذا. أصالة عدم انتقال القيمة إلى الولد الأكبر، لأننا نشوك هل انتقلت هذه الحبوة بقيمتها مجانا أم لا، أصالة عدم انتقال القيمة إلى الولد الأكبر، وهكذا. إذن نرجع إلى الأصل، وكلها تقتضي أن لا بد يدفع القيمة، لأن أصالة عدم استحقاقه للقيمة، وأصالة عدم نقصان الورثة الآخرين عن نصيبهم، وأصالة تساويهم بالنسبة إلى التركة، أنت تتطل الولد الأكبر لأن أكثر من الآخرين. فهذا إذن ممكن أن يستدل هذا الوجه الخامس للقائلين بالعوضية أيضا. لكن أيضا هذا مردود من الطرف الآخر بأنه نحن لا موضوع الرجوع على الأصل، لأننا نرى أن روايات الحبوة ظاهرة في التمليك المجاني، ونقول أن الإمام يقول للولد الأكبر كذا كذا كذا، فنرى هذه اللام ظاهرة في التمليك المجاني، لا معنى للرجوع إلى الأصل. الفريق الآخر المجاني يقول هكذا. لذلك اختصرنا الكلام في النهاية، قلنا إذا خلافكم مبنائي، هذا كل ساعة احنا صار نجلد بالتفاصيل، طلع الخلاف مبنائي. أنت تقول أن اللام ظاهرة في التمليك المجاني، قل بالمجاني. الآخر يقول لا أراها بهذه القوة من الظهور، فأنا أبقى أتمسك بالعمومات للأبوين السدسان وللزوجة الثمن، فلازم أطيهم سدسين كاملين ولازم أطي الزوجة الثمن كامل، ما أنقصهم. يبقى تقول لي عندي أدلة تقول الحبوة الولد الأكبر، سلمه، أخذ الولد الأكبر الحبوة وأعطيه عوضا من القيمة حتى توصل ألصبته كاملة، خلاص معلولة المسألة. فهذا إذن هو يبدو الخلاف يرجع إلى هذا بالنتيجة. هاي إذن الوجوه التي ذكرناها للفريقين. الآن يبدو تتفرع بعض الفروع على القائل بالعوض، القائل بالعوض. لذلك المستند تعرض لمثل هذه المسائل الفرعية، أما البقية ما تعرضوا لها لأنهم قائلون بالمجانية. فالقائلون بالمجانية بعد ما يحتاجون إلى مثل هذه الفروع. مثلا لما تقول أن العوض لازم يدفع القيمة، قيمة بأي زمان؟ زمان الموت، لو زمان استلام الولد الأكبر للحبوة، لو زمان احتساب قيمته. قال يعني قد لما استلم الولد الأكبر الحبوة ما قوموا الحبوة، تأخر وبعد مدة قوموا تغيرت القيمة، فأي قيمة هاي؟ تقول نحسب. لاحظ هاي فروع ممكن أن تنشأ على القول بأنها بعوض. لذلك القائلون بالمجانية ما تعرضوا لكل هذه المسائل، سالفة بانتباه الموضوع مو يوم الكلام، هم يقولون مجان. وبعض هذه المسائل الفرعية لا تتعلق على أصل موضوع هو الحبوة هل هي مجانا أو كذا. مثلا من هذه المسائل الفرعية قال المحقق النراقي، قلناها نجدها في المسلم، ما نجدها غيره من المصادر، ما ملزمين بها. قال لا يعتبر رضا المحبوب ولا غيره من الورثة في الحباء والاحتساب. هذا هو الفرع، ما يلزم ولا يشترط رضا، خلص تعال يا ولد أكبر هاي الحبوة جيب فلوسها، ما يشترط رضا ولا يتطلب رضا. قال للأصل وإطلاق النصوص لا المحبوب الولد الأكبر يعتبر رضا ولا بقية الورث. وهنا نتوقع شلون ما يشترط رضا المحبوب؟ هذه معاوضة، لابد أن تكون هذه المعاوضة برضا المحبوب. المحبوب قل له هاي الحبوة إلك مقابل شيء، يعني معاوضة، يعني كأنها مثل الشفعة، الشفعة له حق هذا أن يشفع، لكنه يبقى هو بيع مشروط برضا بكذا، ما يريد يأخذ بالشفعة لا يأخذ بالشفعة، إنما هو حق له. كذلك الحبوة هنا حق للولد الأكبر، أي إلزام فيه هذا حتى لا يعتبر رضا؟ هذه معاوضة يجب أن تكون برضا. فإذا قال ما أريد الحبوة، إذا الحبوة هذه قيمته ما أريد قيمته، أنا أعطوني حصتي من البقية، خلاص ما ملزم. نعم لا يعتبر رضا الورثة الآخرين، هذا صحيح، لأن قلنا بالفرع الأول بالوجوب يجب على الورثة الآخرين أن يخلوا بين الولد الأكبر والحبوة، هذا صحيح، لكن الولد الأكبر أيضا لا يعتبر رضا. كيف لا يعتبر رضا؟ وهذه معاوضة، لابد أن يكون راض بذلك. قد يقول ما أريد الحبوة، أخذوها الحبوة وأعطوني حصتي كاملة، ما أريد الحبوة. فهذا لا نوافق عليه الفرع الأول. أقول رضا المحبوب شرط لأنها معاوضة، وحباء الشارع له ليس إلزاميا أبدا، وإنما هو تفضيل واختصاص كحق الشفعة. فضل الجار أن يكون له حق الشفعة، يعني أنت أولى من غيرك، أنت مقدم تأخذ بحق الشفعة وتشتري هذا أخذه بعوضة بالسوق، ما لك حق أزيد منه. فإذا لا ما يريد أنا خلاص ما يريد بيعه لأي مشتري آخر، هذه حبوة له نحو تفضيل تقديمه الولد الأكبر، لكنه إذا ما أراد ما ملزم بذلك، فله أن يأخذ بالعوض وله أن يترك. أما بقية الورثة نعم صحيح، فيجب عليهم لما قلنا بالفرع الأول، إذا اختار أخذ الحبوة يجب على الآخرين أن يسلمون، صح؟ فلازم نفرق بالمسألة. المرء يعتبر رضا ويشترط تحقيق رضا، أما الآخر سائر الورثة لا. فرع الآخر، قال أيضا محقق النراقي: لو كان المحبوب غير مكلف أو غائبا، قال يحبى ويحتسب ولا ينتظر التكليف أو الحضور. لو كان الولد الأكبر صغيرا فننتظر لأن يبلغ ونقول له هاي الحبوة تفضل كذا إلى آخره، باعتبار أن المقابل العوض وهو قضاء ما فات أباه، هذا خلنا ننتظر به البلوغ حتى يلزم بهذا التكليف. فهل كذلك هنا بمقتضى المقابلة مقتضى القياس؟ أيضا يقول لا، يحبى ويحتسب، يحبى بالحبوة الصغيرة يحتسب عليه من قيمته، أو الحضور إن كان غائب الولد الأكبر. قال والوجه ظاهر، ولجميع ذلك الولي، ولي الصغير ولي الغائب ثم عدول المؤمنين ثم الورث. لكن كما ترى الفرع مبني على الفرع، مبني على عدم الاشتراك، وكما قال هو لا يعتبر، أما بناء على ما اخترناه من اشتراط رضا فلا بد أن ننتظر هذا يبلغ الصغير ويحضر الغائب حتى نقول له تعال أنت مخير. حتى اللام هنا موسى تحدث عن اللام تدل على الاختصاص، واللام أيضا تدل على التخيير، من نقول لك أن كذا تدل. ما راجعنا اللام أيضا من مدلولات التخيير، لما يقول لك أن كذا تفعل كذا، يعني لك أنت مخير مو إلزامي، تريد كذا تريد كذا. فاللام أيضا من مداليلها أنها تدل على التخيير، ينتظر بهما، ينتظر بالصغير وينتظر بالغائب حضور حتى نريد رضا. لذلك هذا الفرع الثاني شوف مبني على الأول، لأنه التزم بأنه لا يعتبر رضا المحبوب، فقال حتى لو كان صغير خلاص نحسبها مالته ونشوف قيمتها ايش قد ونحسبها من نصيبه. مبنيون على ما قاله من عدم الاشتراك، وعلى ما قلنا من اعتبار رضاه، فإن الولي يحفظها حبوة له لاختصاصه بها، فإن بلغ الصغير أو حضر الغائب اختار القبول بالقيمة أو الترك. قال لأننا اشترطنا إحرار رضا فلا بد أن يرضى بذلك. فرع آخر قلنا لو تغيرت قيمة أشياء الحبوة بين زمن الموت وزمن الإعطاء وزمن الاحتساب، نقول نحسبها بالقيمة من نصيبه، بزمن حسبنا القيمة تغيرت القيمة، إذا افترضنا أن القيمة لم تحسب حين الإعطاء وإنما في زمان للقيمة هو المعتبر، قيمتها يوم وفاة الآن أم قيمتها يوم تملكها الولد الأكبر، أم قيمتها يوم الاحتساب يوم نحسب قيمتها حتى نأخذها من نصيبه، فأي زمان للقيمة هو المعتبر؟ الكلام فيه مفصل يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله.